كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا برنامج رسالة يتناول الحقوق والواجبات الشرعية مقرونة بأدلتها اليقينية، وهو يعرض نماذج وصور من حياتنا الاجتماعية التي ينبغي أن نعرف حقوقنا وواجباتنا نحوها. فالمسلم لا يعيش على هامش الحياة، يتصرف كيفما اتفق، وإنما يتخذ مواقفه ويبني أفعاله وأعماله على الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يعرفها. وهذه النماذج والصور العادلة لا تخفى على أحد بالفطرة، ففطرتنا الإنسانية التي فطرنا الله عليها لا شك أنها تقودنا إلى معرفة الحقوق والواجبات في المواقف التي نتخذها تجاه هذه النماذج والصور. ومن هذه النماذج والصور كفالة ورعاية اليتيم. ولنا أن نسأل: من هو اليتيم؟ وما كفالته ورعايته؟ اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، لما روي وجاء في الأثر: لا يتم بعد احتلام، أي أن من مات أبوه وهو بالغ فلا يعد يتيما لقدرته على الاعتماد على نفسه، فهو محل التكليف. أما الصغير الذي لم يدرك الحلم وقد فقد أباه فإنه يعد يتيما لأسباب، وذلك لانتسابه إليه ولحاجته لنصرته ولحاجته أيضا إلى تربيته وتلبية حاجاته من المأكل والمشرب والملبس. فالطفل الصغير لا يستطيع تدبير شؤونه ولا يقدر على مواجهة الحياة بما فيها من متاعب ومآسٍ. وكانت العرب قديما تسمي فاقد الأبوين معا اللطيم، فهو أسوأ حالا. وكفالة اليتيم ورعايته تعني القيام بشؤونه وتربيته وحمايته والوصاية والتحجير عليه لحفظ ماله وتثميره إن كان وارثا لمال، لكي لا يبدده ولئلا تأكله الصدقة أي الزكاة لتكرارها في النصاب كل حول. وللمسلم أن يسأل: هل حفل القرآن بذكر اليتيم واهتم به؟ نعم، ذكر اليتيم في القرآن الكريم 23 مرة، بلفظ المفرد وبلفظ الجمع يتامى. وماذا يعني هذا؟ هذا يعني وضع العلاج المناسب لهذه الظاهرة حتى لا تتفاقم وتتحول إلى مشاكل اجتماعية يضيع فيها الضعيف وتضيع الحقوق ويسود الظلم والعدوان، ويضطرب المجتمع ويتفسخ ويتحلل ويبيد وتضيع الدولة لا قدر الله. ومما جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ذاكرا له ومفكرا إياه في السؤال الذي سأله الناس فيه عن اليتيم، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وسؤال المسلمين عن اليتامى جاء ثالثا لسؤالين آخرين توالى ذكرهما في آيتين متواليتين قبل هذه الآية، أولهما عن الخمر والثاني عن إنفاق الصدقة بشكل عام، والثالث عن مخالطة اليتامى في أموالهم، أي يخالطونهم أم يعتزلونهم؟ فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مداخلة اليتامى على وجه الإصلاح خير من اعتزالهم، وإذا خالطوهم في المال لأجل المصلحة فهم إخوانهم، إخوانهم في الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأدرى بنوايا المصلحين والمفسدين، ولو شاء لأوقعنا في المشقة والحرج، ولكنه يسر علينا دينه رحمة بنا، فهو غالب لا يمتنع عليه شيء، وحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام. ولسائل أن يسأل إذا خلط اليتامى وأخذت أموالهم لتنميتها وتثميرها هل يحرمون من أموالهم؟ لا، يقول الله تعالى في سورة النساء آمرا برد أموالهم المستثمرة إليهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا عظيما. فالصغير وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه أو برضا وصيه إن كان يتيما وله وصي يحجر عليه، ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه، فيستمر الحجر إلى صلاحه. وإن كان يتيما موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه. وكيف يكون ذلك؟ بيّن الله تعالى ذلك في السورة نفسها حيث يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في سبب نزولها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت. وقال في تفسير معنى بلغ النكاح أي بلغ الحلم، كقول الله تعالى في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فبلوغ الحلم يعني سن البلوغ وحال النكاح ومعرفة رشد اليتيم وحسن تصرفه، وحسن تصرفه يكون بعد البلوغ ليرد ماله إليه. وقال بعض أهل العلم: يختبره لمعرفة حسن تصرفه. وولي اليتيم الذي يقوم على تربيته وتدبير شؤونه يحل له إن كان فقيرا الأكل من مال اليتيم بالمعروف وبالقدر المناسب، فمال اليتيم لا يحل تبذيره قبل أن يبلغ وقبل تسليمه إليه، بل الواجب تسميره له حتى لا تأكله الصدقة، أي لا تأكله الزكاة كل عام بالتناقص كما سبق بيانه. قال صاحب فتح المنعم شرح صحيح مسلم: لا خلاف في أن أكل الأجنبي من مال اليتيم كبيرة، قل الأكل أو كثر، وإنما الخلاف في ولي اليتيم والقائم على ماله، هل له أن يأكل منه أو لا؟ ظاهر الحديث العموم، فيشمل الولي وغير الولي. جاء في مدونة الفقه المالكي: وللولي إن كان فقيرا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر أجر مثله، فلا يسرف في الأكل ولا يدخر من مال اليتيم. وروى النسائي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن جواز أكله من مال اليتيم: قل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبدر ولا متأثل، أي ولا مدخر. وقد نهى الله جل وعلا عن قربان مال اليتيم إلا بقصد إصلاحه، فقال في سورتي الأنعام والإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهل للمنفقين على اليتيم من فضل؟ نعم، أجرهم عظيم وثوابهم جزيل، ولهم الدرجة العليا في جنان الله الواسعة مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد امتدح الله سبحانه المنفقين على اليتامى الراعين لحقوقهم والراعين لحاجة الضعفاء، كما جاء في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال في سورة البلد جل من قائل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وماذا بشأن الظالمين لهم، المعتدين عليهم، المنتهرين لهم؟ لقد حذر الله أقواما أغناهم الله تعالى بفضله فلم يبالوا بحاجة اليتيم والمسكين، فقال في سورة الفجر: داما لهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. وبين في سورة الماعون شأن الكافر المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويؤذيه ويزجره، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فهل بين الله ذلك في القرآن؟ هل ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره بيتمه ونهاه والنهي للأمة جميعا عن قهر اليتيم بغلبته على ماله وحقه لضعفه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخاطبا المسلمين محذرا انتهاك حرمة الضعيفين اليتيم والمرأة، وأنه حرج لهما بريء من عدوان المسلم عليهما، فعقوبة المعتدي على حقوق أي منهما كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وما عقوبة من اعتدى من الناس على مال اليتيم وأكله؟ بيّن الله تعالى عقوبة المعتدي على مال اليتيم في الآخرة في آيتين من سورة النساء في قوله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من الكبائر كما جاء في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به فقال رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل. والمشافر بالنسبة للإنسان هي الشفاه، وفي الحيوان تسمى المشافر. وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نسأل الله العفو والعافية والنجاة من النار ومن عذابها بصنوفه المختلفة والسلامة من الوقوع فيها. وهذا يدفع المسلم إلى أن يسأل ما حقوق اليتيم عموما؟ لليتيم حق الإكرام والإطعام والإيواء والإحسان والإصلاح. أما حق الإكرام فيعني رعايته وتأديبه والعطف عليه. حق الإكرام يعني رعايته وتأديبه والعطف عليه، ولا بأس بضربه برفق إذا دعت الحاجة إليه لأن مصلحته تعود عليه. ومن حق إكرام اليتيم المسح على رأسه إشفاقا عليه وإشعار له بالود والحنان. وحق الإطعام يعني إشراكه مع أولاد الأسرة في الطعام دون تمييز لهم عليه، فربما تاقت النفس إلى أن يطعم ابنه الذي من صلبه طعاما خيرا مما يطعم به اليتيم، أو يخص ابنه بشيء من لذيذ الطعام يحرم منه اليتيم وهو ينظر بعينيه ويرى ما يفعل أمامه. أما حق الإيواء فيعني حمايته من خطر البرد والحر وكسوته بما يليق به من اللباس الواقي والساتر، فيكون لليتيم مع أولاد الأسرة ما لهم من اللباس النظيف والجديد والفراش والمرقد والمبيت الذي لا يتعرض فيه إلى الشعور بالأسى والحرمان. وحق الإحسان، حق الإحسان لليتيم مخالطته بأن يكون معه في عياله يخلط نفقته بنفقته، بشرط أن تعود المخالطة بالرفق والتوفية لليتيم لا للولي، كما قال تعالى قل إصلاح لهم خير. وقرن الله عز وجل الإحسان إلى اليتيم ومستحقيه الآخرين بعبادته، حيث يقول في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما حق القسط وهو العدل بينه وبين أترابه وعدم اضطهاده بالتكاليف البيتية اللازمة التي لا يطيقها مثله، قال تعالى في سورة النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وحق الإصلاح يعني الاتجارة في ماله وتنميته. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، ولا ضمان على الولي إن نقص المال وخسر في التجارة إذا اجتهد الوصي في حفظه وبذل وسعه في اختيار الأنسب والأصلح لاستثمار المال. ولنا أن نسأل إذا قام كافل اليتيم بهذه الحقوق أحسن قيام فهل له من جزاء حسن؟ نعم، من كفل يتيما واتقى الله فيه وأدى كفالته بحقها كان عمله من أعظم القربات ونال رضوان الله سبحانه وتعالى، بل ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة في جنان الله الواسعة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. وفي الموطأ روي الحديث بزيادة إذا اتقى، أي إذا كان تقيا في كفالته لليتيم. وروى أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى. فيا لها من بشارة عظيمة وفوز كبير لمن كفل يتيما وأحسن تربيته.
وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مفلتيه الضجر، فنمسح عن كل جرح بما ونمضي بما ربنا قد أمر.
وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وقد ذكر صاحب المعيار المعرب سؤالا أجاب عنه بعض أهل العلم عن رجل له أخت يتيمة وبينهما أراضون وحيوان ورث ذلك من أبيهما، وزوجها أخوها من رجل جهزها بثياب ورثاها أيضا عن أبويهما، وربما كانت عملته في دار أبيها من ثياب كتان وصوف، وكان هو يتولى عمل الأرض ويقتسمان غلتها. فلما كان بعد عام من زواجها قامت تطلب أخاها بموروثها في قليل المال وكثيره، وطلب هو حظه من الثياب التي جهزها بها، وهي مما كان موروثا عن أبويهما. وكيف إن طلبت كراء حصتها من الأرض؟ فأجاب الفقيه المسؤول: للأخ مصابه من الثياب التي جهز بها أخته في مالها، وعليه كراء ما عمل في أرضها وقيمة ما استغله من مالها، ويعد هو ما أنفق عليها وكساها يضاف إلى قيمة الثياب التي هي حصته ولها حصتها في تركة أبيها باقية إن شاء الله. فلله ما أعدل شرعنا القويم في إعطاء كل ذي حق حقه مع شدة الاختلاط وتداخل التصرفات، ولكن تبقى عدالة الإسلام حقا للجميع في أن ينال منها نصيبه كما أمر الله سبحانه وتعالى وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا لنا أن نسأل: هل لرعاية اليتيم آثار محمودة؟ نعم، سير العظماء تشهد لذلك، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما ونشأ كريما ورعته أمه إلى أن بلغ 6 سنين ثم انتقلت إلى جوار ربها وكفله جده إلى أن بلغ 8 سنين ثم انتقل إلى جوار ربه وكفله بعد ذلك عمه أبو طالب إلى أن بلغ 7 سنين بل حتى نبأه الله جل وعلا وبعثه في الأميين رسولا منهم يدعوهم إلى عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى. وما أعظم دوره ودور امرأته فاطمة الأسدية امرأة عمه التي كانت تكرمه بما تكرم به أبناءها وآمنت به وصدقته وعرف لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحينما قبضت وجيء بها إلى قبرها لدفنها اضطجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل فيه يبارك الله لها في قبرها ويكون عليها روضة من رياض الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أولئك اليتامى العظام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك، فإن أباه مالكا توفي وأسلمت أمه أم سليم ودفعت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه وليتعلم منه وليتربى على يديه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بأحسن ما تكون المعاملة، يرسله في مهمة ثم يستبطئه فيخرج فيجده يلعب مع الغلمان ويمسكه من قفاه وهو يداعبه يا أنيس يا أنيس. وقد عرف أنس رضي الله عنه وأرضاه لنبي الله صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان، فكان يقول مفاخرا بأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين ما قال له يوما لما صنعت هذا قط، ولا لامه لعدم فعله شيئا قط، إنه أدب النبوة وخلقها الرفيع الذي يعتبر مثالا يحتذى لكل مسلم في معاملة اليتيم. واليوم ودار الإسلام تشهد هذه الحروب المتطاحنة، لا شك أن آباء كثيرين يفقدون في هذه الحروب، ويتامى كثيرين يعيشون في ظروف صعبة قاسية، والمسلمون بين خيارين، إما برعايتهم وإنقاذهم وتربيتهم ينشأ صالحين تنتفع بهم الأمة فيحمون هذا الدين وينقذون بلدانهم، وإما أن يهملوهم ويتركوهم ويضيعوهم فينشأوا مستهترين معتدين آثمين لا يعرفون لدينهم حرمة لا قدر الله، لأن من جهل شيئا عاداه. والإنسان ابن بيئته، نشأ في بيئة صالحة وبين أهل صالحين وفقه الله إلى الصلاح واتخذ منهم قدوة وفعل فعلهم من العمل الصالح وكان فلاحا للأمة بأسرها ومغنما كبيرا للجماعة كلها. ولكن إذا ضيعوا فإن أعداء الإسلام جاهزون متربصون تحقيقا لمصالحهم وتكثيرا لشبابهم الذين حرموا أنفسهم من وجودهم بسبب امتناعهم عن الإنجاب، وحياتهم حياة كلها تمتع بملاذ الحياة ابتعادا عن متاعبها وبحثا عن ملاذها. أولئك الأعداء جاهزون متربصون يتلقفونهم لا قدر الله ويحملونهم إلى مجتمعاتهم وبلدانهم ليربوهم وينشئوهم على غير ملة الإسلام، فيستعينون بهم في حضارتهم ومصالحهم والعدوان على المسلمين بأبناء المسلمين المشردين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد تتبعت عمل غير المسلمين في عدوانهم على أبناء المسلمين واختطافهم منذ سنين، فكان من مسالكهم وأساليب تعاملهم أسلوب الاختطاف. فالطفل الصغير في بعض البلدان الإسلامية كان قديما له جواز سفر يخصه ولا يضاف إلى أمه أو أبيه، فكان ذلك يسهل على بعض عصابات التهريب اختطافهم وتهريبهم مع أناس يدعون أنهم آباء وأمهات لهم. فلما افتضح أمر هذه العصابات تحول العمل إلى سلوك آخر، وهو ادعاء طلبهم لتربيتهم تربية راقية في مجتمعات متقدمة بعناية فائقة لاكتشاف مواهبهم. فلما فشل هذا الأسلوب أيضا اتخذوا فكرة المؤاخاة بين الأسر، أسر أجنبية تؤاخي أسرا مسلمة في بلدان فقيرة ذات أفراد كثيرين، تأخذ بعضهم تربيهم وتنفق عليهم وتقدم بهم إلى أهليهم لزيارتهم بين الفينة والأخرى مع الهدايا لعلمهم بحاجة الأهلين الحقيقيين. ومن أساليبهم أيضا افتعال الحروب وصنع الأزمات، ثم بعد ذلك الادعاء بحاجة الناس إلى الحماية خصوصا الأطفال، إنقاذهم حق إنساني وواجب لا محيد عنه، وإنما يدعى ذلك لالتقاط اليتامى والمشردين وتربيتهم على أيدي المنصرين لينشأوا مختلفين عن أمتهم في الاعتقاد والدين. إن هذه الكوارث ينبغي أن يفطن إليها المسلم وأن يعمل جهده على ألا يضيع اليتيم من أقاربه، يأخذه ويربيه ويكفله ويصنع به ما يصنع بولده فينال أجره وتبلغه رحمته. ويخدم الأمة والمجتمع بأسره، ولكن أين نحن من ذلك؟ ينبغي أن نشعر بالمسؤولية الشرعية، فكثير من الناس لا تعنيهم إلا ذواتهم وإشباع رغباتهم، بل حتى أبناؤهم ربما حرموهم ومنعوهم وقتروا عليهم ويرون في ذلك جهادا وعملا صالحا متقبلا، والأمر بخلاف ذلك. فالمسلم بقدر ما ينفع نفسه ينفع الآخرين، ونفعه بحسب طاقته وقدرته. فصاحب المال يبذل ماله، وصاحب العلم يبذل علمه، وصاحب الخبرة يبذل خبرته، كل في عمل متكامل إنقاذا للأمة وحماية لأبنائها، فهم أجيال المستقبل وحماة هذا الدين ورعاية حقوق المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبالسامعين وبالمسلمين أجمعين، وأن يحفظ الإسلام وأهله ويحمي دار الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا على دينه ويثبت أبناء المسلمين وبناتهم، وأن ينجينا وإياهم من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.